بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة مجالس الذكر والإيمان. أحمده سبحانه على نعمه في كل وقت وآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم بإحسان. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في هذا البث، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يشفع فيهم القرآن في يوم القيامة. وأشكر ابتداء بعد شكر الله عز وجل مركز محمد بن عبيد آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم على هذه الجهود المباركة في نشر الخير والاعتدال والوسطية، كما نشكرهم على هذه المبادرات التي تتواءم مع رؤى الدولة، ومنها هذه المحاضرة ضمن فعاليات شهر القراءة. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، حديثنا في هذه المحاضرة حول موضوع مهم للغاية، ألا وهو موضوع أسرار تدبر القرآن. ولو سأل الإنسان نفسه هل هو متدبر للقرآن؟ كم نتدبر في ختماتنا للقرآن؟ وهل نتدبر الآيات حينما نقرأها في الصلاة؟ وهل نتدبر الآيات حينما نسمعها من الآخرين؟ كيف يكون التدبر؟ ولماذا نتدبر القرآن؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. وقبل الحديث عن أسرار تدبر القرآن، أقدم بين يدي ذلك بمقدمات مهمة جدا حول مفهوم التدبر وأهمية التدبر والإجابة على عائق من عوائق التدبر عند كثير من الناس. أما عن مفهوم التدبر، التدبر في اللغة هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، وأما التدبر في الاصطلاح فلعل من أجمع التعاريف قولهم: التأمل في معاني ومقاصد وأحكام القرآن بقصد الاعتبار والاستبصار والامتثال. فكل من عرف التدبر اصطلاحا أشار إلى جانب التأمل، وهذا التأمل لا بد أن ينصب على هذه الأمور من مقاصد القرآن ومن معاني القرآن ومن حكمه وأحكامه، والقصد من ذلك كله هو الاعتبار والاتعاظ والاستبصار. ليس المقصود من التدبر جانب الاستنباط بقدر ما هو جانب الاتعاظ والاعتبار والامتثال بهذه المعاني التي يجدها الإنسان من التدبر. إذا جئنا إلى سؤال مهم: ما هو أهمية التدبر. ولماذا نتدبر القرآن؟ نقول في الإجابة عن ذلك: أولا، من مقاصد إنزال القرآن الكريم مقصد التدبر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهو مقصد مهم من مقاصد إنزال القرآن. وأيضا ثانيا، مما يدل على أهمية التدبر أنه امتثال للأمر الرباني في الدعوة إلى التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يقول الله تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن، وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، أفلا يتدبرون القرآن. ثالثا، من أسباب أهمية تدبر القرآن أن فيه أمانا من الهجر. هجر القرآن له صور كثيرة، ومن هذه الصور هجر التدبر. ولا يخفاكم قول الله عز وجل: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا الهجر كما قال ابن القيم أنواع، ذكر النوع الرابع من أنواع الهجر، قال: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. أيضا مما يدل على أهمية تدبر كلام الله عز وجل أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع الآيات. يقول حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا فيه جانب التدبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة متدبرة. خامسا، مما يدل على الأهمية أن فيه السير على طريقة السلف من الصحابة والتابعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا كلام عظيم، أنهم ما كانوا يتجاوزون الآيات حتى يقفوا على المعاني والمقاصد الموجودة في هذه الآيات. أقرأ لكم كلاما عظيما لابن القيم في مدارج السالكين، وفي الحقيقة هو من أمتع ما مر علي حول التدبر. وابن القيم لما تكلم على منزلة التدبر ذكر هذه الفوائد وهذه المعاني الجليلة الموجودة في التدبر. يقول: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وثمراتهما ومآل أهلهما. قال: وتنال في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عد الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وقواطيع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما يختلف فيه العالم، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال، وتعطيه قوة في قلبه وحياة واسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتناديه، وما أجمل ما ختم به، وتناديه كلما فترت عزماته أي ضعفت العزيمة، تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. كلمات عظيمة وعبارات بديعة من ابن القيم رحمه الله في فوائد التدبر، وأنها تقيم علاقة الإنسان بربه، وتبصره بالحقائق، وتوقفه على أحوال الغيبيات من الجنة والنار والأمم وغيرها. بعد بيان أهمية التدبر، أذكر أيضا في هذا التمهيد مفهوما خاطئا حول التدبر. من الصوارف للتدبر اعتقاد بعض الناس صعوبة فهم القرآن، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ميسر للفهم. يقول ابن هبيرة رحمه الله الوزير، يقول ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. ويقول ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن، من قال أي عن القرآن إن له تأولا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه حرج منه، يعني يقول أن بعض الناس ينصرف عن تدبر القرآن تحت دعوى أنه لا يمكن أن يفهم القرآن، وهذا أمر مغلوط غير صحيح، فالقرآن ميسر للفهم والتدبر. نشرع بعد ذلك إلى بيت القصيد وقلب هذه المحاضرة، أسرار تدبر القرآن. في الحقيقة إن أسرار تدبر القرآن كثيرة جدا، ونحاول في هذه المحاضرة أن نذكر أهم هذه الأسرار، وكلنا محتاج إلى هذه الأسرار، لأن التدبر، ولنكن صريحين مع أنفسنا، قد قل في حياتنا. نعم، وجد عند الناس حفظ القرآن، وجد العناية بالتجويد والتلاوة، ولكن قل في حياة كثير من الناس تدبر القرآن. السر الأول من هذه الأسرار أن التدبر رزق من الله وفتح منه فاطلبه منه، اطلب هذا المفتاح وهذا السر من الله تعالى. التدبر من مواهب الرب الكريم الوهاب، يعطي الله عز وجل من علم صدقه ومن جاهد واستعان بالله عز وجل هذا السر، ويوفقه لتدبر القرآن. يقول ثابت البناني رحمه الله: كابدت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20 سنة مجاهدة ومكابدة مع القرآن 20 سنة، ثم جاءت الثمرة، ثمرة التلذذ والتنعم ومعرفة المعاني. وللقرآن والله لذة عظيمة جدا حينما يقرأ الإنسان القرآن بالتدبر. والقرآن معانيه وكنوزه لا تنتهي، ولذلك لما يشرع الإنسان في التدبر ويقف على بعض المقاصد والفوائد، يجد أن نفسه متشوقة للإزدياد وللإكثار من هذه المعاني والفوائد. وأنقل هنا عبارة جميلة جدا لسهل بن عبد الله التستري، تكلم عن التدبر والكنوز الموجودة في كلام الله عز وجل. يقول: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم، لو أوتي 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه. وهذا سبحان الله مشاهد، تجد الآية الواحدة كل مفسر من المفسرين يستنبط منها ويستخرج منها هدايات متنوعة، وكلما يتأمل الإنسان يقف على هدايات. وربما تقرأ في الختمة الأولى في هذا الشهر فتقف على هداية ومعنى في هذه الآية، وتقرأه في الختمة القادمة في الشهر القادم مثلا أو بعد أسبوعين، ستجد هدايات أخرى تتجدد لك في نفس الآية لم تكن وقفت عليها في المرة الأولى. يقول: وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه. وهذا بيت القصيد، أنها موهبة ورزق من الله عز وجل، يعطيه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. قال: وكلام الله غير مخلوق، ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. ولذلك الإنسان يعتني ويردد أن يجعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره، كما جاء في الدعاء المأثور. أيضا من أسرار تدبر القرآن ثانيا الحرص على سلامة القلوب، الحرص على سلامة القلوب. القلب هو ميدان التدبر، وهو محل التفكر، هو آلة التدبر. فكيف يستخدم الإنسان وكيف يصل الإنسان إلى التدبر بآلة عليلة؟ لابد أن يكون القلب سليما من الآفات، سليما من الأمراض. القلب الذي يمتلئ بالأدران وبالبغضاء والشحناء وبالآفات القلبية والأمراض، أنى له التدبر. ولذلك يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب على قسمين: قلوب متدبرة وقلوب مقفلة. وميدان ومحط التدبر كما قلنا القلوب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال أقوام: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، حجب على القلوب تمنعهم من الفهم، تمنعهم من التدبر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح القلوب، وهو الذي يغلق القلوب، وهو الذي يهيئ هذه القلوب للتدبر. فإذا نحتاج أن نتضرع إلى الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التدبر، وأن يرزقنا سلامة القلوب، وأن يرزقنا قلوب متدبرة لا قلوب مقفلة. أيضا من أسرار التدبر قراءة القرآن بقصد التعلم، وهذا يغيب عند كثير من الناس. لما تسأل بعض الناس لماذا تقرأ القرآن، بعضهم يقول أقرأ القرآن للثواب، نعم هذا حسن. ولما تسأل الحافظ يقول أقرأ القرآن حتى أثبت الحفظ، لكن هناك معنى أعظم ومهم جدا، أن تقرأ القرآن لتتعلم من القرآن، لتقف على المعاني والعلوم والكنوز الموجودة في كتاب الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. يعني كل العلوم موجودة في كتاب الله عز وجل، وهو مفتاح العلوم. ولذلك نجد العلماء في كتب آداب طلب العلم يقولون: طالب العلم إذا أراد ضبط وفهم العلوم فليبدأ بضبط وحفظ كتاب الله عز وجل. يقول مسروق رحمه الله أحد أئمة التابعين، يقول: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمه عنا. يعني يقول ما كنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا ونجد الإجابة منهم من كتاب الله عز وجل، ولكن قصر علمنا عما فهموه من كتاب الله عز وجل. يقول أحمد بن أبي الحواري، وهذا كلام يعني يشير إلى أن الإنسان إذا اعتنى بتعلم القرآن والتدقيق في معاني الآيات فإنه يشعر بلذة. يقول: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية فيتحير عقلي، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم أو يسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجات به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. وهذا معنى عظيم، أن الإنسان إذا تلذذ وعرف المعاني والمقاصد للقرآن فإنه لا يريد أن يترك القرآن لحظة من اللحظات. أيضا من أسرار تدبر القرآن قراءة القرآن بقصد العمل، قراءة القرآن بقصد التطبيق، وهذا يعينك على التدبر، لأنك لن تستطيع العمل والامتثال إلا بالفهم والتدبر. وكلما كان التدبر عندك أعظم وأكثر كان امتثالك وتطبيقك لكلام الله عز وجل أعظم. تقول أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، أي يطبق القرآن، القرآن في حياته، أوامر القرآن، نواهي القرآن، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: يا حملة القرآن، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم. هذا حقيقة العالم الذي يطبق هذا العلم. يقول الحسن ابن علي رضي الله عنه: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست قراءة. هذا كلام عظيم، أن بعض الناس يقرأ القرآن والقرآن حجة عليه، يقرأ القرآن ولا يورث فيه الامتثال، يقرأ المناهي ثم يقع في هذه المناهي، يقرأ الأوامر فلا يمتثل هذه الأوامر، فهو بعيد عن تطبيق وامتثال هذه القراءة أو هذه التلاوة لكتاب الله عز وجل. يقول الحسن البصري: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه، يعني أهل القرآن حقا هم من اتبعوه وهم من طبقوا القرآن. يقول الإمام الآجري في كتاب آداب حملة القرآن، وهذا الكتاب أنصح به كل طالب وطالبة أن يقرأوا هذا الكتاب، ليس مرة ولا مرتين بل أكثر من ذلك، لأنه كتاب عظيم جدا، كلما يقرأ فيه الإنسان يجد كأنها توجيهات موجهة من القلب إلى القلب. يقول عن من يقرأ القرآن أو قارئ القرآن، يقول: يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ليؤدب به نفسه. همته، يعني همة تالي القرآن: متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الصابرين؟ متى أزهد في الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى؟ يعني يسمع هذه الآيات، يمتثل هذه المعاني ويطبق هذه المعاني العظيمة من كتاب الله عز وجل. وأيضا من الأسرار، من أسرار تدبر القرآن، استحضار مناجاة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. ما أذن أي ما استمع، يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء، استماعه لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. سئل سفيان الثوري: ماذا ينوي من قام للصلاة والقراءة؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه. وهذا معنى عظيم ينبغي أن نستحضره. استحضر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك. تأملت في كثير من أسرار تدبر القرآن، فرأيت أن هذا السر هو أعظم سر في تدبر القرآن. يورثك أن تعرف أن القرآن عظيم، وأن الله يخاطبك. يعني لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا، تعلم أنك مخاطب بهذه الآية. إذا جاءك أمر، تعلم أنك أنت مخاطب. استحضر هذا الخطاب. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ مع آيات العذاب، ويسأل الله الرحمة مع آيات الرحمة، ويسبح مع آيات التسبيح. يقول ابن القيم في تلخيص هذا المعنى، وهو استحضار مناجاة الله سبحانه وتعالى، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به. يعني تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يكلمك. اليوم في الدنيا لو قيل لك أنه سيكلمك ملك من الملوك، شيخ من الشيوخ، مسؤول من المسؤولين، ستستعد لسماع هذا الكلام. ولله المثل الأعلى، كيف والخطاب من ملك الملوك. إذا استحضرت هذا المعنى، تدبرت القرآن أكثر وأكثر، وعشت معاني هذه الآيات. ولذلك كان بعض السلف يمتثل بعض الأمور الأدبية، يعني بعضهم يقول ما أكلت الكراث منذ تلوت القرآن، يعني لماذا؟ لأنه يستحضر أنه يناجي الله سبحانه وتعالى فلا يريد أن يأكل شيء به رائحة، وهو يناجي الله سبحانه وتعالى ويسمع خطاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسرار تدبر القرآن القيام بالقرآن في الليل. القيام بالقرآن في الليل من أعظم الأسباب التي تورث التدبر، ولذلك قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، خص الليل بالذكر، وقال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ماذا قال عبد الله بن عباس حول معنى هذه الآية؟ قال يكون القلب أحضر لفهم القرآن، يعني في الليل. جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في ليالي رمضان. لماذا ليالي رمضان؟ لميزة الليالي وهدوئها وبعدها عن الشواغل. يقول ابن حجر في فتح الباري يقول المقصود من التلاوة الحضور والفهم، والليل مظنة ذلك، لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية. يعني في النهار القلب يكون مشتت مشغول بالأعمال الدنيوية بالملهيات بالمشاغل، لكن في الليل القلب مجموع على هذا الأمر. ولذلك العلماء لما تكلموا لماذا بعض الصلوات جهرية وبعض الصلوات سرية، ثم نجد أن الصلوات الجهرية تكون ماذا؟ في أوقات الليل والظلام، المغرب والعشاء الفجر، لأن هذه أوقات الهدوء، يكون الإنسان انصرف من المشاغل الدنيوية وانتهى منها، فيكون القلب أقرب إلى الفهم والتدبر. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه كان من قبلكم يرون القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. يتدبرون القرآن بالليل ويتفقدونه بالنهار، أي تطبيق وعمل وامتثال لهذه الرسائل الربانية. الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله يقول عن شيخه الشنقيطي صاحب أضواء البيان وله يعني قدم عالية في تفسير القرآن وفي تدبر القرآن، يقول رحمه الله أي الشنقيطي لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. القيام بالقرآن في جوف الليل يسهل فهم القرآن ويسهل حفظ القرآن. يقول الإمام النووي رحمه الله ينبغي أن يكون اعتناء المرء بالقرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال وإنما رجحت صلاة الليل لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات، هدوء وسكون والقلب بعيد عن الملهيات والمشاغل، فيستطيع الإنسان أن يتدبر القرآن وأن يفهم بعيدا عن هذه الشواغل. أيضا من أسرار تدبر القرآن التكرار للورد، تكرار الإنسان للورد والمحافظة عليه يعين الإنسان على التدبر، لأن الآيات التي تتلوها باستمرار ترسخ في الذهن، ورسوخها في الذهن سبب للتأمل والفهم. قال عقبة ما رضي الله عنه: ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن. ولذلك نجد أن يعني أغلب الصحابة والتابعين كانوا يختمون في سبع، يختمون في سبع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وإني أقرأ سبعي على سريري، يعني تحافظ على هذه الختمة. كانوا يختمون في سبع أيام، يختمون في سبع أيام. يقول النووي: فعل أكثر السلف الختم في سبع. ويقول السيوطي: وهذه من أوسطها وأفضلها. يعني جاء في الآثار أن بعضهم ختم في ثلاث، بعضهم في خمس، بعضهم في سبع، لكن يقول الختم في سبع هو من أفضله. فتكرار الورد والاستمرار عليه هذا يعين الإنسان على التدبر. يعني كيف يتدبر القرآن والإنسان هاجر للقرآن فلا يقرأه إلا في يوم الجمعة ومن رمضان إلى رمضان؟ كيف يهيأ له الفهم وكيف يهيأ له تدبر القرآن؟ أيضا من أسرار تدبر القرآن الحفظ. إذا كان الإنسان حافظا فإن هذا أسهل للتدبر، لأنه يكون في باله دائما، حاضر في باله ويردده دائما، فيعين هذا على التدبر. سهل بن عبد الله قال مرة لأحد تلاميذه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: ورباه، لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يترنم، فبما يتنعم، فبما يناجي ربه. فكلما كان الإنسان حافظا للقرآن كان هذا أدعى لتدبر كلام الله عز وجل. أيضا من أسرار تدبر القرآن تكرار الآيات، تكرار الآيات. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم ردد في ليلة آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان بعض السلف سعيد بن جبير يردد: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أكثر من 23 مرة. وغيرهم، تميم بن أوس الداري، كانوا يرددون الآيات. بعضهم يردد آية واحدة طوال الليل، والبعض يردد الآية معظم الليل. يقول النووي رحمه الله: بات جماعة من السلف يتلو الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها. لماذا؟ يقول: يتدبرها عند القراءة، يتدبرها عند القراءة. يعني يردد هذه الآية طوال الليل أو معظم الليل. لماذا؟ يتدبر معاني هذه الآيات، يتدبر معاني هذه الآيات. ولذلك يقرأ الإنسان ويردد. يعني لما تقرأ القرآن حاول أن تردد الآيات، قف مع هذه الآيات. يقف الإنسان مع آية واحدة يرددها 10 مرات، يرددها 20 مرة، فهذا يورث الإنسان معرفة معاني هذه الآيات ومقاصد هذه الآيات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما كان الصحابة والسلف يفعلون ذلك. أيضا من أسرار تدبر القرآن ترتيل القرآن، ترتيل القرآن. والمقصود بترتيل القرآن القراءة المترسلة، أن يقرأ الإنسان بهدوء ويقرأ الإنسان بترسل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران يقرأها مترسلا، يقرأ آية يقف ثم يقرأ آية. هذا الترتيل والترسل والهدوء في قراءة الآيات يورث الإنسان التدبر. أما قراءة الإنسان القراءة السريعة فإنها لا تورث التدبر. ولذلك كان السلف رحمه الله والعلماء من بعدهم يحذرون أن يكون هم الإنسان نهاية السورة. بعض الناس ينظر متى تنتهي السورة، متى ينتهي الجزء، هذا لا يستفيد، لا يقع في جانبي أو يفتقد معنى التدبر. يقول الحسن البصري رحمه الله: كيف يرق قلبك وهمك آخر السورة؟ يعني كيف تستفيد من القرآن وأنت همك أن تصل إلى نهاية السورة؟ الذي همه نهاية السورة سيقرأ قراءة سريعة حتى ينتهي ولا يعتني بجانب الفهم والتدبر للمعاني. أيضا من أسرار التدبر الجهر، الجهر بالتلاوة. القراءة السرية يقرأها الإنسان، وقراءته في الجهر أدعى للتدبر. قد يتدبر الإنسان وهو يقرأ سرا، لكن كلما جهر الإنسان فإنه أدعى للتدبر. لماذا؟ لأنه تشترك أكثر من حاسة في التعامل مع القرآن. يتلو الإنسان بلسانه ويسمع بأذنه، ويسمع بأذنه، فلما يجهر الإنسان يحظى بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. ومر معنا الحديث السابق أن الله سبحانه وتعالى ما أذن لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. فالجهر مقصد مهم جدا، الإنسان لما يرفع صوته بالقرآن فإنه يستطيع أن يتدبر هذه المعاني، يستفيد ويقرأ ويقف مع معاني ومقاصد هذه الآيات العظيمة. بل بعض العلماء يعني ذكر من الفوائد أن من أسباب تقوية اللسان وتحسين اللغة الجهر بالقرآن، أن الإنسان يقرأ القرآن ويجهر ويرفع صوته بذلك. أيضا من أسرار تدبر القرآن ترك فضول الطعام، ترك فضول الطعام. قد يتساءل الإنسان يعني ما علاقة هذا الأمر؟ ألا ترون أن هناك علاقة وطيدة بين القرآن والصيام؟ ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن يشفع يوم القيامة وأن الصيام يشفع يوم القيامة؟ ألا ترون أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان؟ ذكر العلماء أن قلة الطعام وقلة الشبع مدعاة للتدبر، مدعاة للتدبر ومدعاة لحضور القلب. الإمام أحمد رحمه الله قيل له: هل يجد الإنسان رقة في قلبه وقلبه شبع أو وهو شبع؟ فقال: لا أرى ذلك، لا أرى ذلك. يعني هذا يؤثر، لا شك أن عموم أنواع الفضول اللي ذكرها ابن القيم، فضول النوم وفضول الكلام وفضول الطعام، مؤثر على مسألة التدبر. لكن فضول الطعام بالدرجة الأولى تذهب عن الإنسان حسن الفكرة، حسن الفكرة، يعني إذا امتلأت المعدة تقل عند الإنسان الفكرة والتدبر في كلام الله عز وجل. أيضا من أسرار تدبر القرآن استحضار تقوى الله عز وجل، استحضار تقوى الله عز وجل، وهذا مهم جدا. لزوم التقوى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، امتثال الأوامر وانتهاء النواهي، سبب عظيم لتدبر القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وأعظم علم هو القرآن، فلا يصل الإنسان إليه إلا إذا حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو العلم، يفرق الإنسان بين الحق والباطل، يفرق الإنسان بين الهدى والضلال إذا حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. أن للإنسان أن يتدبر القرآن وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. كما أسلفت وذكرت أن التدبر رزق من الله وهبة من الله، وهذه الهبة لا يعطاها عاصي، لا يعطاها عاصي، لا يعطاها مذنب، وإنما يعطاها من كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، ومن كان مستحضرا لتقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أسرار تدبر القرآن تدبر السياق القرآني، تدبر السياق القرآني. حينما تقرأ آية من الآيات أو تقرأ بعض الآيات، احرص على معرفة ثلاثة أشياء: السباق والسياق واللحاق. تأمل هذه الآية جاءت في أي سياق؟ وسط قصة معينة، وسط حكم، وسط خبر من الأخبار. ما هي الآيات التي جاءت قبل هذه الآية؟ ما هي الآيات التي جاءت بعد هذه الآية؟ تقف عند هذه السياقات، فالوقوف مع السياق يعين الإنسان على تدبر القرآن. وأيضا من أسرار التدبر، ولعلي أختم به، ويعني هذه الجزئية بمفردها محاضرة كاملة، وهي الاستعانة بالعلوم التي تعين على التدبر. هناك علوم تعين الإنسان على التدبر، منها التفسير، ولا أقل من أن الإنسان يقرأ في مصحف بجانبه التفسير. اليوم بعض المصاحف طبعت فيها تفسير ميسر، يسهل الإنسان أن يقرأ فيه، يعني طبع المصحف اليوم مع تفسير العلامة السعدي، تفسير سهل يستطيع أن يفهمه عامة الناس. وهناك التفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد، ممكن الإنسان أن يستعين به. ثم يرتقي الإنسان في كتب التفسير، لا تترك كلمة وأنت لا تعرف معناها. يعني بعض الناس يقرأ الآيات، تمر عليه ختمات ويسمع الآيات مرات وكرات وهو لا يفهم معاني الكلمات. يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ما يعرف معنى الفلق. الصمد، لا يعرف معنى الصمد. وهذه في يعني في قصار السور. فيحرص الإنسان على التفسير. وأيضا من العلوم المعينة للتدبر علم نزول القرآن، علم نزول القرآن. يقرأ الإنسان، ألفت كتب لنزول القرآن، كنزول القرآن، أسباب النزول للواحد وغيره. يقرأ الإنسان يرى لماذا نزلت هذه السورة. معرفة أسباب النزول معين على الفهم، معين على التدبر. أيضا من العلوم المعينة على التدبر علم المناسبات، علم المناسبات علم عظيم كبير واسع، يدرك الإنسان به معاني القرآن. لما تقرأ بعض الآيات انظر التناسب بينها. العلماء تكلموا حول التناسب بين بداية السورة وبين نهاية السورة، وحول التناسب بين بعض الآيات. أيضا من العلوم المهمة للتدبر علم مقاصد القرآن، علم مقاصد القرآن. هناك مقاصد أساسية لكل سورة، يعني لما يقرأ الإنسان سورة البقرة اقرأ ما ذكره العلماء، ما القصد من هذه السورة، سنجد مثلا 10 مقاصد أساسية في سورة البقرة، 10 مقاصد مثلا في سورة آل عمران. فمعرفة هذه المقاصد أيضا معينة على التدبر. وأيضا هناك العلوم الأخرى التي تعين من اللغة، لغة العرب، يعني يقف الإنسان على أبجديات النحو حتى يستعين به على فهم القرآن. وأيضا علم البلاغة، القرآن كتاب بليغ، كتاب للبلغاء، فيحتاج الإنسان أن يتعلم البلاغة أو أساسيات البلاغة حتى يفهم القرآن. فهذه أشياء تعين الإنسان، أو علوم تعين الإنسان على تدبر القرآن. هذه جملة من أسرار تدبر القرآن، ذكرنا 15 سبب وسر من أسرار تدبر القرآن. والأسرار في الحقيقة كثيرة، ولكن كما ذكرت في بداية هذه المحاضرة أننا سوف نذكر بإذن الله عز وجل أهم هذه الأسرار، فتأملوها واعملوا بها، يرزقكم الله سبحانه وتعالى تدبر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين للقرآن العاملين به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. وأختم وأجدد شكري لمركز محمد بن عبيد المكتوم لتحفيظ القرآن على هذه المحاضرات النافعة وعلى هذه الفعاليات المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودهم وأن يجعل ذلك في موازينهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.